أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألتنا ألحقناها بكتاب الإرث في نهاية الفصل الأول، أحكام الموت الدماغي. ما علاقة هذه المسألة التي يعني هل يحكم على الميت الدماغي بأنه ميت حقيقة بحيث تترتب عليه أحكام الميت كلا أو بعضا بحسب نتيجة البحث أم لا؟ ما علاقته بكتاب الميراث؟ لا، تتعلق من أكثر من جهة، لأننا ذكرنا أن من شروط التوارث موت المورث وحياة الوارث، لابد أن يتحقق موت. فحينئذ النسل، هل الميت الدماغي ميته حتى يرث أهله وتوزع تركته أم لا؟ وثانيا، هل هو حي فيما لو مات شخص من أقربائه وهو في حالة الموت الدماغي؟ فإن كان حيا فإذا يرث من ذلك الميت، لأن شرط التوارث وهو كون حي موجود. وإن كان الموت الدماغي موتا فمعنى هذا يكون موته سابقا على ذلك القريب فلا يرث منه. فإذا تؤثر هذه المسألة لها مدخلية في كتاب الميراث على نحو اسم الفاعل واسم المفعول. على نحو اسم المفعول يعني إذا حكم بموته حتى يرث ورثته ونوزع أمواله وتركته، ولا يجوز أن نتصرف بأمواله إلا بمراجعة ورثته في حالة الموت الدماغي. وعلى نحو اسم الفاعل أيضا هم له مدخلية، بمعنى أنه هل هو يرث من الآخرين هذا الميت الدماغي؟ إذا حكمتم بحياته فإذا شرط التوارث وهو كون الوارث حيا متحقق. فإذا مات أحد من أقربائه فلا بد أن نعزل حصة هذا الشخص الميت الدماغي. فإذا هذا سألنا هذا السؤال في حينه لما تحدثنا في المطالب التمهيدية عن شروط التوارث، وقلنا إن شاء الله هذه مسألة لا بد أن تبحث بشكل مستقل، لأن كما تعلم مستحدثات المسائل التي ليست موجودة في الكتب الاستدلالية المتداولة، وهو أيضا فرصة لكم إن شاء الله عن التدريب على كيفية الاستنباط في المسائل المستحدثة. وهذا طبعا هذا إنما نذكر هذين الحكمين أو أكثر بالإحاظ مدخليتها في كتاب الميراث، وإلا الميت عنوان الميت موضوع لكثير من الأحكام الشرعية، من كتاب التكليف والطهارة إلى كتاب الديات. الميت موضوع لكثير من الأحكام. ابتداء بالتأكيد من المسلم سقوط التكاليف عنه الميت الدماغي، هذا أكيد، مو إلا سواء ثبت على كلا التقديرين، سواء ثبت أنه ميت أو لم يثبت، لأن من شروط التكليف العقل، من شروط التكليف القدرة، وهذه غير متحققة. فهو سواء ثبت هذا أو لم يثبت، هاي المهم أنه الميت الدماغي هل هو موت أو لا له مدخلية في أبواب الفقه كلها من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الديات. نسرد بعض أمثلة على هذه الأحكام. إذن ملحق أحكام الموت الدماغي، ملحق بالفصل الأول اللي انتهينا منه في كتاب الميراث، هل يحكم على الميت الدماغي بأنه ميت حقيقة بحيث تترتب عليه أحكام الميت كلا أو بعضا أم لا؟ والميت الحمد لله الذي قهر عباده بالموت والفناء وجعل موعظته وعبرته في الموت، هذا الإنسان يطغى المتجبر المتفرعين، بالنتيجة تجده جثة هامدة ويدفن في التراب، ويتساوى الفقير والغني والسيد والمسود والجميع عبرة وعظة لمن على كل ألقى السمع وهو شهيد. أما أكثر الناس في غفلة لا يتعظون بذلك، لكن بما نحن حتى نحن الحوزة نتناولها كمسألة علمية. الأطباء تأتيهم أنواع الحالات التي المفروض أنه فيها عبرة لهم، وتجدهم هم على انحرافهم وعلى ابتعادهم عن الدين. هو ينظر هاي الحالة المرضية كيس قولتهم بالإنجليزية يعني، هو ما ينظر أكثر من ذلك. أما تتمنى يعتبر بهذه الحالة، وكم حالة تمر علي يومية بالمستشفى ما يتعظ بها. إيه إن شاء الله لسنا كذلك نحن، لكن مرة تطغى علينا الجوانب العلمية وننسى الجوانب الأخرى. نبحث عشرات الصفحات هل أن آية النفر تدل على حجية خبر الواحد أم لا تدل، تبحثها من الجانب التي أرادها القرآن الكريم، وهو أن تنفر من كل طائفة فرقة ليتفقهوا في الدين، حتى ننشر الحوزات العلمية في كل مكان، لأن حيثما توجد الحوزة توجد الهداية وتوجد السعادة. أقرأها من هالجانب، هذا الجزء الأول من الآية، وقرأها من الجزء الآخر أنه بعد أن يكتمل تحصيلهم العلمي بعد شنو ليتفقهوا في الدين، هذا الجزء الأول. والجزء الثاني ولينذروا قومهم، لا يكفي فقط تملأ ذهنك بالمصطلحات العلمية، المسؤولية الثانية التفت إليها ولينذروا قومهم. لاحظ عشرات الصفحات ونقضي أياما من الدروس فيها، هل يدل على رغم المسألة مسلمة ولا تحتاج إلى استدلال حجية خبر الواحد، الحياة مبنية على ذلك. لكن لا نلتفت إلى هذه الجوانب، اللي هو القرآن جاء بالآية من أجل هذه، هو ليس كتابا أصوليا حتى تثبت به حجية خبر الواحد. المهم هذه منها على كل ندرس كثيرا في المدن، لكنه لابد أن نلتفت إلى الموعظة الموجودة في الموت. والميت موضوع لأحكام شرعية كثيرة منتشرة في أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات. بعد التسليم بسقوط التكاليف عنه في هذه الحالة على كل تقدير لانتفاء شروطه كالعقل والقدرة، مضافا إلى الحياة على القول بأن الموت الدماغي موت حقيقة. من هذه الأحكام، لاحظ اللي لم تخليه تحقق في هذه المسألة، هل الموت الدماغي موت؟ أولا وجوب تجهيزه ودفنه، إذا ثبت أن الميت الدماغي ميت فوجب تجهيزه ودفنه. اثنين وجوب الغسل بمسه إذا ذهبت حرارة الجسد طبعا. ثالثا وجوب قضاء ما فات الأب على الولد الأكبر، يتنجز على الولد الأكبر وجوب القضاء إذا اعتبرت الموت الدماغي موتا. رابعا وجوب العدة على زوجته. خمسة جواز التزوج بالخامسة وبأخت الزوجة إذا كانت الزوجة في حالة موت دماغي واعتبرته موت، إذن هي وبالموت الدماغي روح يجوز لا يتزوج أختها، أو يتزوج خامسة إذا كانت عندها أربعة باعتبارها أصبحت ميتة. ستة انعزال الوكيل والمأذون من قبله، مشروطة طبعا استمرار هذا الإذن بالحياة، وبطلان إباحته التصرف إذا كان مبيح للتصرف لآخرين بطلت إباحته للتصرف أصبح ميت. سبعة سقوط حق الولاية والوصاية والقيمومة والتولية على الواقف ونحو ذلك من الحقوق التي كان يتمتع بها، هذه كلها تسقط بعد تنتفي الأهلية لمثل هذه الأمور. ثمانية تقسيم التركة على ورثته، هاي قلنا على نحو اسم المفعول، هذا ارتباطه بالبحث، إذا اعتبرته ميت إذن خلي يتقاسمون تركة، يعني تقاسم سواء تقاسمه ولا المهم بعد من الآن فصاعدا هذا أموال لا يجوز التصرف بها إلا بمراجعة الورثة، لأن صاروا هم المالكين بعد ما يجوز التصرف بأموال. ثمانية قلنا تقسيم التركة على ورثته، هاي على نحو اسم المفعول بعد، وعدم استحقاقه من تركة غيره ممن ماتوا بعد موته الدماغي، أثناء موته الدماغي توفى أحد من أقربائه ممن يرث منهم، إن كان حيا فيرث لأن شرط التوارث وهو كونه حي موجود، وإن كان الموت الدماغي موتا فهذا يكون موته سابق فلا يرث منه. لاحظ بعد وما يتبعه من أحكام، يتبع هذا الأمر جملة من الأحكام، يعني كصيرورة الوارث غنيا بعد أن كان فقيرا، هذه أحكام متفرعة على نقطة ثمانية، إذا كان الوارث مال هذا الميت الدماغي فقيرا ويستحقه ما يستحقه الفقراء، فإذا الموت الدماغي موته وتكون هذا حصته من هذا الميت الدماغي تخرجه من حد الفقر إلى الغنى، هذا أصبح غنيا بعد ما يستحق إعطائه، لنقول له أصبحت غنيا أنت لك ميراث من هذا الشخص. وهكذا إذن الأحكام كثيرة. 9 استحقاق الدية الكاملة والقصاص إذا كان موته الدماغي بجنايتين، إذا جني عليه حينئذ كم ديته؟ إن سرت إذا سببت لهذا الموت الدماغي موته فإذن بعد يأخذ دية كامل، وإذا مو موته يأخذ دية مقدار الجناية التي حصلت. 10 وجوب تنفيذ الوصية وأداء ديونه، إذا اعتبر ميتا خلص كن ورث والأوصياء ينفذون وصيته. 11 لاحظ من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات أحكام متعلقة بها الموضوع، فلا بد من التحقيق فيه وتحريف نتيجته. 11 نقصان دية الجناية على الميت عن الحي، نعلم أنه لو شخص قطع رأس ميت مثلا عليه 10 دية، لكن لو قطع رأس الحي عليه دية كاملة، فإذا هذا إن اعتبرته حيا فعليه دية كاملة، لو شخص قطع رأسه أو قتله أو أي شيء أجهز عليه إلى آخره، إذا اعتبرت حيا ففيه دية كاملة، وإن اعتبرت ميتا ففيه 10 دية كما هي نصوص ذلك. فإذا 11 نقصان دية الجناية على الميت عن الحي، نقصانها عن دية الحي لو جني عليه وهو في هذه الحالة، فإن فيها 10 دية الحي. موجود الرواية شخص قطع رأس ميت، الإمام يقول عليه 10 دية، 100 دينار من الألف. فإذا كان هذا ميتا فهذا عليه 10 دية، وإن كان حيا عليه دية كاملة. لاحظ إذن فروع الفقهية المترتبة كثيرة من أول الفقه إلى آخره. هاي من المسائل التقليدية خلينا نسميها الموجودة في الرسائل العملية. من المسائل المستحدثة وهي المهمة اللي مدار البحث تقريبا هو الآن يتركز على هذين الحكمين، أولا اللي هو 12 يكون بتسلسل أحكام الميت الدماغي، يكون تعلمون تحت أجهزة الإنعاش التي تنعش قلبه ورئتيه حتى تستمر بالحياة، فحينئذ إذا هذا دخل في حالة موت دماغي هل يجوز رفع هذه أجهزة الإنقاذ عنه وبالتالي راح معناه تنهي حياته أم لا؟ فإن كان الميت الدماغي ميتا فانتهى، إذن ارفع الأجهزة عنه بعد، شنو معنى خال هاي الأجهزة ومع ما تكلف من تكاليف الليلة الواحد اليوم الواحد لأجهزة إنعاش يصل إلى $1,000 يعني حوالي 1.25 مليون أو أكثر أو أقل بقليل، فيوميا يدفع هذا وتكاليف باهظة هذا. زين فإذا إذا اعتبرت ميتا الميت الدماغي فإذا يجوز رفع الأجهزة الإنعاش عنه، هذا الحكم اللي هو مدار البحث اليوم. لذلك قلنا 12 ومن المسائل المستحدثة، 12 جواز رفع أجهزة الإنعاش عنه وعدم وجوب حفظ النحو المتبقي من حياته، هذا النحو من الحياة المتبقي خلال الموت الدماغي لا يجب حفظه ولا يحرم إنهاء حياته. فهذا إذن حكم، هذا حكم مهم اليوم. 13 وهو المسألة الثانية من المسائل المستحدثة، وهي قضية جواز التبرع بأعضائه وأخذ أعضائه، على القول بجواز، على القول بجواز أخذ الأعضاء إما مطلقا وإما إذا أوصى، فإذا أوصى إذن وهذا هو وقت أخذ أعضائه، إذا تركت أكثر من ذلك تكلف تصبح غير نافعة. فعلى القول بجواز نقل الأعضاء منه كالعين كالكلية مثلا أو القلب، فحينئذ إن اعتبرناه موتا جاز نقل الأعضاء منه، إما لأننا نقول بالجواز مطلقة أو نقول إذا تبرع وأوصى بالتبرع بها فإذن تتنفذ وصيته بعد ويجوز أخذ الأعضاء، لأن ترك أزيد من ذلك تكلف بعد ما ينتفعون بها. وإذا لا اعتبرنا حيا قد تقول لا ما يجوز أخذ الأعضاء منه لأنه أوصى بعد موته أن تأخذ الأعضاء منه وبعد مميت، فذين المسألتين الآن المستحدثات اللي هن مثار البحث في هذا الموضوع. 13 إذن جواز قطع بعض أعضائه كالعين أو الكلية ونقلها إلى من يحتاجها لأنها تتلف إذا لم تؤخذ في الوقت المناسب، على القول بجواز التبرع مطلقا أو في خصوص موافقته على التبرع بعد موته. مسألة بحثناها في بحث التلقيح الصناعي، هنا كان من مطالب البحثنا. إذن النتيجة فتنقيح موضوع الموت وحدوده والمعيار في تحققه بما يتحقق الموت، هذا كله يتطلب منا أن نحقق فيها. إذن فتنقيح موضوع الموت وحدوده والمعيار في تحققه له أهمية كبيرة لمعرفة ترتب هذه الأحكام. رأينا هاي أحكام كثيرة ويوجد غيرها، هذا سمى باب المثال، أنه من الطهارة إلى الديات يتعلق بالموضوع. إذا كان ميتا هذا فهذه أحكامه، وإن كان حيا فهذه أحكامه. ومن هنا نشأ السؤال حول اعتبار الموت الدماغي موتا أم لا، فإن كان موتا جاز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت الدماغي خلاص، وورثه من مات خلال فترة بقائه على الأجهزة، وتبدأ زوجته العدة والجناية عليه تكون على ميته، فلا يستحق وليه القصاص ونحو ذلك مثلا، من هالقبيل، هذا ترتب الأحكام على الميت. ومن هنا أصبحت المسألة محل عناية الفقهاء والقانونيين، أيضا يردون يسنون قوانين في هذا المجال. إذن قد يقال أليس هذا بحثا في الموضوعات، والمفروض أن وظيفة الموت ما هو وبما يتحقق وما هي على، هذا بحث في الموضوع، الفقيه ليس مسؤولا عن البحث في المواضيع في الموضوعات وتنقيحها، وظيفة استنباط الحكم الشرعي، أليس هذا بحث في الموضوعات؟ قد يقال إشكال علينا، وقد يقال إن هذا البحث في الموضوعات وهو ليس من وظائف الفقيه المختصة باستنباط الأحكام، وجوابه بعدة نقاط. ألف، إنه من الموضوعات المستنبطة وليس من الموضوعات الصرفة. نعم، أنا مدى أسألك عن ماهية الخمر مثلا أو ماهية الماء حتى تقول لي H2O إلى آخره، وهذا الخطيب اللي محاضرته يشرح عن تركيب الماء H2O، قام له واحد قال شيخنا مولانا هذول الH والO ذولا ويا الحسين كانوا ولا ويا عمر بن سعد، فهذا بحث في الموضوعات، هذا مو شغلة هذا. أما هنا لا، ليس موضوعات صرفة، هذا موضوعات مستنبطة التي يكون لتحديدها أثر في استنباط الحكم الشرعي وفهم الأدلة بناء عليه، كمفهوم الغناء مثلا، يتدخل الفقيه في تحديد معنى الغناء، صح وظيفة الحكم يقول الغناء حرام، لكن ما هو الغناء هذا الحرام، هذا موضوع كون نشوف الأدلة. فإذا ألف، إنه من الموضوعات المستنبطة التي يكون لتحديدها أثر في استنباط الحكم الشرعي وفهم الأدلة بناء عليه. باء، في الجواب أننا نحتمل أن الشارع المقدس قد تدخل في تحديد الموضوع سعة وضيقا مما يوجب البحث فيه. افترضت عندك العرف يفهم للموت معنى معين، لكننا نحتمل أن الشارع المقدس تدخل في توسيع هذا المفهوم أو تضييقه، فلا بد إذن من البحث فيه حتى نعرف هل أن تعريف الشرعي للموت هو نفس التعريف العرفي مثلا أو اللغوي، أم تصرف فيه الشارع المقدس. فإذن هذا باء من المبررات للبحث في الموضوع. جيم، إن البحث حقيقة في جريان أحكام الموت على الميت الدماغي، وإن عنوناه بعنوان الموضوع وإلا هو هذا من باب المقدمة ومن باب التمهيد، نحن هدفنا من البحث أحكام الموت الدماغي، وهل الميت الدماغي يعتبر ميتا حقيقيا أم لا، فهو بحث في الحكم إذن، وهذا تنقيح الموضوع إنما هو مقدمة له. إذن الآن من خلال هذه المقدمة كأنه الآن يعني يبدو عدة أمور نحتاج أن نفهمها. أولا يعني معنى الموت شنو، وبما يتحقق الموت، وما هو تعريف الموت، وما هو المعيار والضابط في تحقق الموت. يبدو هذا كنا نبحثه. زين، وإذا تبحث في هذا، شوف شلون البحث شيء يجر إلى شيء آخر. طبعا حتى ترسم خارطة البحث قبل أن تدخل فيه، يكون عندك رؤية عامة لأفكاره، وحينئذ فكرة تجر فكرة. الآن رأينا أنه لابد أن نحقق في هذا الموضوع. زين، هو الموت ما هو تعريفه؟ هو ضد الحياة. فإذا لكي نفهم الموت لازم لابد أن نفهم الحياة. ما معنى الحياة؟ أو إذا تفهم أن الموت هو إزهاق الروح، ما المراد بالروح مثلا؟ مشكلة، لأن إزهاق الروح، هل الروح معنى موافق يعني مطابق ومرادف للحياة؟ مو معلوم. تعلمون من الروايات أنه هي رواية نفس اللي ذكرناها قبل قليل، شخص قطع رأس ميت، قال الإمام عليه السلام أدي عليه عشر، وعللها الإمام ليش عشر؟ قال لأن الجنين إلى أن قبل ما تلج الروح تكون ديته العشر. فإذا الجنين قبل أن تلج الروح في الشهر الرابع، الإمام عامل معاملة الميت، وهو طبعا فيه حياة، صح؟ فيه حياة. فإذا يبدو أنه للموت معنى غير المعنى على كل الذي يحتاج إلى تحقيق. فإذا المطلب الأول من المطالب التمهيدية هو في أقسام الحياة. لما كان الموت ضد الحياة فلا بد من فهم أقسام الحياة لنحدد معنى الموت الذي يقابلها. فإن للحياة أقساما ومراتب. واحد يمكن كمصطلح يعني متداول، أولا الحياة النباتية وميزتها النمو، وهاي اللي الجنين يتميز بيها إلى حد الشهر الرابع، هاي حياة نباتية ميزتها وعلامتها هو النمو. النمو فيبدأ بخلية، ثم الخلية تنشطر، والاثنين تنشطر إلى أربعة على نحو المتوالية الهندسية معروفة في الرياضيات، وتتكاثر لأن تصبح مليارات الخلايا. فخلال الأربعة أشهر الأولى الجنين الحياة فيه شكل واحد من الحياة فقط، وهو الحياة النباتية. فإن للحياة أقساما ومراتب. واحد، الحياة النباتية وميزتها النمو، لذلك تسمى في بعض مثل الكلمات النامية النباتية، هي الحياة النباتية لكن ميزتها النمو، وهي المرتبة الأولى من حياة الإنسان حينما تنعقد نطفته وتبدأ الخلية بالانشطار والتكاثر والنمو، وتبدأ بعد بالتكاثر تتميز بعض الأعضاء فيه. هذا القسم الأول وهو أبسط أشكال الحياة. تجي إلى شكل بعد أعقد منه وهي الحياة الحيوانية وميزتها الحركة، وهي اللي تبدأ بالشهر الرابع، يبدأ حركة الجنين، ويمكن تحسس حركة الجنين عند المرأة من الشهر الرابع. هاي إذن بدأت الحياة الحيوانية اللي علامتها الحركة. النبات ما عنده حركة، الحيوان عنده حركة، فهاي الحياة الحيوانية وميزتها الحركة، وتبدأ في الشهر الرابع من عمر الجنين حيث يمكن تحسس حركته. حالة بعد الحياة الأخرى الثالثة أعقد منها، الحياة الإنسانية وميزتها الوعي والإدراك ونحو ذلك مما يديره العقل. فحينئذ حينما تتحدث أن الموت هو إزهاق الحياة، عن أي حياة تتحدث من هذه؟ إزهاق الحياة النباتية، الحياة الحيوانية، الحياة الإنسانية؟ لا، أمر معمق ليس سطحيا وساذجا كما نتناوله نحن. لا لا، نحن أمام تحقيق علمي نساعد فيه الأطباء ويساعدنا الأطباء. ها، بعض الأمور هم نرجع لهم يشرحون إياه، وبعضها احنا نشرح لهم إياه. فإذا لما تقول الموت هو إزهاق الحياة وإلى آخره، عن أي حياة تتحدث؟ نباتية، الحيوانية، الإنسانية؟ كل واحدة فيها علامة وفيها ميزة، وفقدانها يعني فقدان ميزتها المذكورة. ولكل قسم من هذه الأقسام روح تناسبه. الحياة النباتية فيها روح، لكن غير الروح التي في الحياة الحيوانية، غيرها. وهذه الأقسام الآن الثلاثة يشترك فيها جميع البشر، كل البشر لهم هاي الأقسام الثلاثة، من فيهم نمو وفيهم حركة وفيهم وعي وإدراك. ويختص المؤمنون بحياة رابعة خاصة به، وهي حياة الإيمان. قال الله تبارك وتعالى فيها: فلنحيينه حياة طيبة خاصة بالمؤمنين. وهاي الحياة أيضا لها روحها الخاص، اللي قال عنها تعالى في آية أخرى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هاي روح خاصة للمؤمنين، هاي حياة قسم رابع، هاي خاصة بالمؤمنين. إذن ويختص المؤمنون بحياة الإيمان التي قال الله تعالى فيها: فلنحيينه حياة طيبة. ويمن الله تعالى عليهم بروح خاصة لا توجد عند غيرهم من بني البشر. البشر مشتركون جميعا بالأقسام الثلاثة الأولى. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويمكن إضافة حياة خامسة يختص بها المعصومون سلام الله عليه، ولهم روحهم الخاصة أيضا بهذا المستوى من الحياة، وهي روح القدس، فإنهم مؤيدون بروح القدس. قال تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هاي روح حتى بالمؤمنين ليست متاحة لهم. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ثابت للأنبياء والمعصومين. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بعليما عليك أيها النبي صلى الله عليه وآله وعلى المعصومين من ذريته. هكذا، هذه إذن حياة خامسة ومعها روح خامسة غير تلك. يأتي إن شاء الله بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.